وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة رضي الله عنها أطولهن يدا. فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا اللفظ فيه إجمال، ولفظ مسلم أوضح، وبين في يتبين من لفظ مسلم أن التي لحقت به سريعا هي زينب رضي الله عنها. ظاهر هذا السياق أن سودة هي التي ماتت متقدمة وهي المرادة، لكن في لفظ مسلم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، وأن التي تتصدق وأطولهن يدا هي زينب رضي الله عنها. قالت: فكنا فأخذنا قصبة يذرعن بهن أيدينا أيهن أطول يدا. فصارت سودة أطول يدا الطول الحسي، لأن امرأة سودة كانت طويلة كما جاء في وصفها في الصحيحين: تفرع النساء طولا. فصارت أطول يد من الطول الحسي، لكن زينب رضي الله عنها أطول الطول المعنوي، وهو طول اليد بالصدقة. كانت زينب تعمل بيدها وتتصدق رضي الله عنها، وهي أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهن لفظا له ظاهر وله معنى خفي، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الخفي وهن فهمنا على الظاهر، فلو قال قائل: يعني ما الحكمة من الإبهام النبي عليه الصلاة والسلام لهن في هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم وهو أبي الناس وأفصحهم وأوضحهم كلاما؟ فالجواب على هذا ظاهر، يقال: لأنهن سألن عن أمر لا ينتفعن به في من جهة الدين. أينا أسرع لحوقا بك؟ هذه مسألة ليست مسألة شرعية، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب بجواب واضح، وإنما أجاب بجواب يعني قد لا يفهم، أنه خلاف الظاهر: أطولكن يدا. فالظاهر أن المراد الطول الحسي، هذا الذي فهمه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن عائشة، وعائشة كانت من أذكى النساء وعندها علم وفهم، ومع ذلك لم تفهم المراد. فالجواب كما تقدم، لأن هذا السؤال ليس عن أمر شرعي، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم عن أمور الدين الأمور الشرعية فإنه يوضحها أتم الإيضاح ويبينها أكمل البيان، لأن هذا مما يجب على الناس العلم به والعمل. فالأصل أن يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المعنى على الظاهر، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. فلا يقال إن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يطلق الكلام ولا يريد الظاهر، وأنه يحتاج إلى تأويل ونحو ذلك. قال: لا، هذه مسألة ليست من المسائل الشرعية حتى يستدل بها على ذلك. قال: هذه مسألة، والمسألة الشرعية شيء آخر. وفي مسألة شبيهة بهذه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلاما فيه شيء من الإبهام، ولم يفهمه إلا أبو بكر رضي الله عنه وحده، حينما خطب وقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وما عنده، فاختار ما عنده. فظن الصحابة أنه أراد عبدا مبهما، ولم يفهموا أنه أراد نفسه عليه الصلاة والسلام، ما تفطن لها إلا أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ومراده من الكلام. فيقال هذه مسألة يعني ما فيها إشكال، لأنها ليست من المسائل الشرعية التي يجب على المكلفين العلم بها والعمل، لما ترتب الإنسان عن أمر قدري من التي تلحقه به سريعا. فأجاب بهذا الجواب والذي هو خلاف الظاهر. أما دلالته على استحباب الصدقة ونحو ذلك، هذا يعني ليس بدلالة واضحة على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أمر قدري فأسرعهن لحاقا به، يعني أسرعهن موتا، وليس هذا فيه تفضيل حتى يقال هذا دليل على فضل الصدقة، لأنهن سألنا عمن تموت أول، فأخبر أنها أكثرهن صدقة هي التي تموت أولا. هذا وصف محض الآن، ما في تفضيل، لأنه لا يقال أن التي تموت أسرع وتلحق به. اللحاق المراد به سرعة الموت، وليس المراد يعني أنها تلحق به الرفعة وأنها تكون في منزلته، يعني وأنها أفضل نسائه، لأن يعني عائشة أفضل من زينب بلا خلاف فيما أعلم. خلاف في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهن، أما عائشة فهي أفضل من زينب بالخلاف، قول عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأسرعهن لحاقا المراد أسرعهن موتا، وليس في هذا التفضيل لها عن غير على غيرها، لكن فضل الصدقة يؤخذ من الحديث الآخر.
قال رحمه الله، لكن شيخ الوصف في طول اليد محمدة وفضيلة،
يعني هذا ممكن نقول طول اليد أنه أطول كل يد، أن هذا طول معنوي وأنه خير من هذه الجهة ممكن، لكن ربطه بسرعة اللحاق هذا فيما يظهر أنه ما في فضيلة، لكن يكون الوصف هذا بذاته أطول كن يدا أنها طالت الصدقة، هذا فيه مدح ثناء، لكن من جهة اللحاق هذا ليس بظاهر.
قال رحمه الله: باب صدقة العلانية، وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون.
باب صدقة العلانية، يعني ما جاء فيها، ذكر رحمه الله الآية لأنه ما ليس في حديث على شرطه، والآية فيها مدح لمن تصدق ولو علانية. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الفاء هنا الفاء تأتي في جواب الشرط، وهنا يعني ما في شرط واضح لكن فيه معنى الشرط، فالآية فيها تحريض على الصدقة بمعنى إن تنفقوا أموالكم بالليل والنهار فلكم، يعني يفهم منه معنى الشرط، والشرط يتضمن الحث والتحريض: إن تأتني فإني سأكرمك. فهذا فيه يعني تحريض على الصدقة، فليس هذا وصفا محضا، وإنما فيه معنى الشرط والحث وبيان الفضل، أنه إن فعل كذا فسيحصل له كذا، ويتضمن الحث، إذا قال لك شخص إن فعلت كذا فلك كذا، فهو بمعنى التحريض، يعني افعل كذا وكذا حتى تفوز بكذا وكذا. فالآية فيها تحريض وليست وصفا محضا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسيأتي الباب اللي بعده أن صدقة السر أفضل، إلا إذا كان هناك سبب للإعلان.
قال رحمه الله: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية.
باب صدقة السر. وقال أبو هريرة: هذا حديث موصول عند المؤلف سيأتي قريبا. ورجل تصدق أول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا فيه مبالغة في الإخفاء، يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشمال ليس لها علم مستقل، لأن العلم يرجع إلى الشخص نفسه، فاليد ليست مستقلة بعلم دون اليد الأخرى، لكن هذا مبالغة في الإخفاء، حيث أنه لو قدر أن اليد شخص لها علم مستقل واليسرى واليمنى كذلك لما علمت هذه بمفعلة هذه مع القرب الشديد. فالشمال قريبة من اليمين قربا شديدا، ومع ذلك لو قدر أنها عاقل ولها استقلال لما علمت بما فعلت اليمين. فهذا فيه ضرب مثل مبالغة في تمام الإخفاء، وأنه ينبغي الإنسان أن يخفي صدقته ما استطاع، وكذلك بقية الأعمال كلما أخفى الإنسان عمله كان أفضل. لذلك جاء في بعض الحديث: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وجاء في بعض الحديث أن صلاة الرجل في مكان لا يراه في أحد أفضل تزيد على أو كفضل صلاة الفريضة على النافلة، أو قريب من هذا اللفظ. فهذا يدل على أن إخفاء العمل هو الأصل وأنه هو الأفضل، إلا إذا عارضه معارض. فإذا كانت مثلا صدقة فرض، فهل الأفضل الإخفاء أو الإعلان؟ هذا فيه خلاف وفي أقوال، لكن الأقرب أنه على حسب الحال. إن كان ماله ظاهرا ولو أخفاها لأسيء به الظن واتهم بعدم إخراج الزكاة، فالإعلان أفضل من أجل أن تكون الشعائر الظاهرة، من أجل أن لا يظن به أنه منع الزكاة. وأما إذا كان الناس لا يلتفتون إليه، ولا والإمام لا يرسل أحدا من السعاة لأخذ الزكاة، هو الذي يباشر إخراجها ولا أحد يلتفت إليه ولا أحد ينتبه له، فالإخفاء يكون أفضل. وأما صدقة التطوع فكذلك فيها تفصيل. إن كان ممن يقتدى به، فلو تصدق علنا لا تشجع الناس وفعلوا مثله، فالأفضل أن يعلن، كما فعل الرجل الذي جاء بصرة كادت يده تعجز عنها، فتتابع الناس لما رأوا هذا المال الكثير، تشجعوا ونشطوا وتتابعوا، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث رواه مسلم. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فإن الإخفاء أفضل، لأنه أدل على الإخلاص، فالمخلص لا يهمه أن يعلم الناس، لأنه لا يرجو منهم ثناء ولا يرجو منهم جزاء ولا شكورا. فكلما أخفى صدقته دل على تمام إخلاصه، وكان أبعد عن الرياء والسمعة. فالمرائي ما يخفي، يحب أن يشتهر وأن يثنى عليه وأن يمدح. فإذا قدم ماله المحبوب للنفس على وجه الخفية والإسرار، علم أن محبة الله وأن ثواب الله أحب إليه من المال الذي هو محبوب للنفوس. هذا دليل على صدقه وإخلاصه. فالمقصود أن إخفاء العمل مطلوب، ولو كان الإنسان لا يخاف على نفسه الرياء، لأن الإظهار فيه مظنة الرياء مهما كان الشخص، لأن الرياء كما هو معلوم خفي، أخفى من دبيب النمل. كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فالإنسان لا يأمن ولو قال والله الحمد لله أنا ما عندي شرك ولا ونيتي حسنة ولا ليس لي قصد وكذا، لكن يقال أيضا الأفضل الإخفاء، أولا أنه أبعد عن الرياء، أنه قد يظن أنه لا يقع في نفس شيء من الرياء لكن قد يقع شيء من الرياء وهو لا يشعر، فإذا أخفاها سد الباب على الشيطان وسلم من الشرك. والأمر الثاني أن الإخفاء ممدوح ومثنى عليه مطلقا إذا لم تعارضه مصلحة، فلا شك أن الإخفاء أفضل إلا إذا عارضته مصلحة، وهي كما تقدم إما الزكاة أو خوفا أو من أجل أن يقتدى به ونحو ذلك. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني فنعم الصدقات هي، يعني أثنى الله تعالى عليها لأنها خير وطاعة، والإظهار ليس شركا على كل حال، يمكن أن يظهر صدقته وهو مخلص، فالإظهار لا يجعلها شركا، لكن الإخفاء أحوط وأسلم، لكن يمكن أن يوجد الإظهار مع الإخلاص ما يتنافى. فالله تعالى مدح الصدق على كل حال إذا كانت لوجهه جل وعلا، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هنا ذكر الفقراء، ومع أن أهل الزكاة أكثر من صنف، فقراء المساكين والعاملين عليها وفي الرقاب ومؤلف قلوب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، وهنا ذكر الفقراء فقط، فهل على سبيل المثال أو أنه مقصود ومراد؟ هذا فيه أقوال، يعني أقرب ما يقال إنه ذكر الفقراء لأن إعطاء الفقراء هذا لا يريد الإنسان منه، إذا أخفاها وأعطاها الفقراء فإنه هذا دليل على صدقه، لأن الفقير لا يرجى منه نفعا، الإنسان قد يحابي من هو يعني له وجاهة أو نحو ذلك من عامل أو في سبيل الله أو نحو ذلك، لكن بالنسبة لهذا الصنف وهم الفقراء فإنه لا مصلحة له في إعطائهم، لأن الفقير لا يرجى منه جزاء ولا شكورا من جهة الدنيا. والله أعلم، يعني هذه استنباطات، الله أعلم. تكلم عن ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في آخر الكتاب فصل في الصدقات جيد، في كلام جيد حول الآيات، ذكر الآيات التي في البقرة وتكلم عليها كلام جيد، وذكر هذه المسألة وغيرها من المسائل، كلام مفيد، فأنا حب أن يرجع إليه، فهو فصل مفيد.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. لكن شيخ مو بالفقراء أكثر أهل الزكاة
هم صحيح ما أكثر، لكن ممكن أن يدفعها إلى في سبيل الله في الجهاد ونحو ذلك، لكن قد يكون يعني الدفع للجهاد يشتهر فيه أنه أنفق للجهاد ويعرف أنه أنفق لازم يعطيها الإمام وكذا، لكن الفقراء يعطيها فقيرا مجهولا ولا يعرف الفقير ولا هو يعرف الفقير، فلا يكون فيه ظهور للصدقة، يعني يتم الإخفاء تماما، الفقير ما يعرف ولا يحتاج إلى يعني أن يذهب إلى الإمام ونحو ذلك. الظاهر يعني أن إعطاء الفقراء هو أقرب ما يكون في الإخفاء التام وأبعد ما يكون عن مظنة الانتفاع بمن أعطي أنه يرجى منه شيء، لأن الفقير لا يرجى منه شيء. يرجى كلام القيم ذكر حكم تحتاج يعني الرجوع إليه.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
يعني هذا الحديث وهذه القصة حصلت لرجل بني إسرائيل، وجاء في عند الطبراني كما ذكر الحافظ أنه أتي في المنام فقيل له أتي في المنام يعني رؤيا في المنام، وقيل له أن صدقتك قد قبلت. هذا في دليل على أن من تصدق على شخص وهو ليس من أهل الصدقة من غير أن يعلم فإن أجره تام، سواء كانت صدقة تطوع أو كانت زكاة واجبة فأجره تام، لأن العبرة بالظاهر، هذا يسأل وظاهر الحال أنه فقير ولا تعلم أنه غني، فإذا أعطاه من الزكاة أو أعطاه من الصدقة فأجره تام، ليس عليه شيء، الإثم على السائل. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلان قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، جاء عند أبي داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إليهما، قال إن شئتما أعطيتكما، ولكنه وعظهما لأنه رآهما جلدين، فظهر له يعني من قرينة الحال أنهما لا يستحقان، فوعظهما وبين لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فهم أقوياء، لكن قد يكون يعني أنهم ما قصروا في الاكتساب ولم يجدوا الكفاية، كما قال تعالى عن السفينة وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعملون لكنهم بحاجة، فليس كل قوي قادر على الكسب يكون تحرم عليه الزكاة، لأنه قد يكتسب ولا يكفيه كسبه فيحتاج إلى تكميل إعطاء، يحتاج إلى أن يعطى ما يكفيه. فعلى كل حال من شك في السائل وعظه وأعطاه، وإذا ظهر من حاله أنه محتاج فيجوز أن يعطيه، لكن التحري كون يتحرى المتعففين ويتحرى أصحاب الحاجة ويتيقن ذلك هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تحري المتعففين ومدحهم الله تعالى بقوله لا يسألون تعرفهم، يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم وأحوالهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو الأفضل، الإنسان يبحث عن المتعفف الذي لا يسأل، لكن لو أعطى سائلا وهو يجهله فلا بأس، صدقته تكون مقبولة. والدليل هذا الحديث. فإن قال قال هذه واقعة عين وقعت لهذا الرجل وأخبر بأن صدقته قبلت، هذا خاص به، يعني هذه واقعة عين، فمن أين الدليل على أنها تعمم على كل من تصدق على من لا يستحق من سارق أو غني أو زانية؟ الجواب على ذلك كما قال الحافظ رحمه الله أن هذا خرج مخرج الثناء والمدح لهذا الرجل، وذكرت العلة التي ليست خاصة بهؤلاء السائلين، العلل المذكورة هذه تشمل غير هؤلاء، فأما الزاني فلعله تستعف به عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق ما أتاه الله، وأما السارق فلعله يستغني يستعف به عن سرقته. هذا التعليل يعني كما أنه موجود في هؤلاء أنه ممكن يوجد في غيرهم أيضا. كل غني تصدق عليه فلعله أن يعتبر. فذكر العلة هنا هذا دليل على أن هذا عام وليس خاصا بذاك الرجل. الإنسان لا بأس أن يصدق على أنه إذا تصدق على غني أن صدقة مقبولة، أنه يمكن أن يعتبر هذا الغني. تصدق على سارق صدقة مقبولة، يمكن أن يستعف بهذا السارق. فهذا التعليل مضطرد وليس خاصا بأولئك.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
هذا الباب قريب من الذي قبله، إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه ويزيد كان عنده دنانير يريد للصدقة، فدفع إلى شخص يتصدق بها، يعني وكل بها شخصا يتصدق بها، فجاءه ابن يزيد معن رضي الله عنهما فدفع إليه هذه الدنانير لأنه كان فقيرا ودفعها إليه، لأن يزيد لم يستثني أحدا، قال خذ هذه الدنانير أمر أن تصدق بها. فجاءه معن فقير فيه المعنى الذي أراد يزيد فدفع إليه، فلما علم يزيد ظن أن هذه الدنانير لم تقع موقعها لأنها ذهبت إلى ابنه، فظن أن الصدقة لا تكون أو لا تقبل إلا إذا وقعت في يد أجنبي، فذهب خصمت إليه، يقول معن خصمت إليه لأنه كان بحاجة لهذه الدنانير، فأبى أن يردها لأنه يرى أنها وقعت موقعها، أنه خرجت للصدقة وهو فقير فوصلت إليه فقد بلغت محلها، فخاصموا للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل يعني الانتفاع ومعرفة الحكم في هذه المسألة، وليس يعني يظن أنه على سبيل الشجار والخلاف وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام موجود ويريدون أن يعرفوا الفصل في هذه المسألة، ينتفعان وينتفع غيرهم من المسلمين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه عن حكم هذه المسألة، فقضى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما أردت لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، وأنت نويت الصدقة وأخرج هذه الدراهم أو الدنانير لله فلك نيتك، أجرك وقع وجب على الله جل وعلا، ولك أخذت ما أخذت يا معن لأنك فقير وأخذت هذه الدنانير بطريق المباح لأنها معدة للصدقة وأنت من أهل الصدقة، فأخذتها بوصف يبيحها لك. فقضى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المتصدق على أجله أنه لا يمنع الأجر كونه وقعت في يد ولده. هل في هذا الحديث دليل على جواز صرف الزكاة للأولاد لأنه دفع إلى ولده والنبي عليه الصلاة والسلام بين له أنها أجزأت؟ الجواب لا، ليس في ذلك دليل من وجهين. المعروف عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع إذا كان يجب عليها أن ينفق عليهما، إذا كان يجب عليه أن ينفق على أصوله أو فروعه فإنه لا يجب دفع الزكاة إليهم لأنه يحمي بذلك ماله من النفقة، يسقط أحد الواجبين. فهل في هذا الحديث دليل على جواز دفع الزكاة للأولاد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجازها؟ الجواب لا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه قضية عين ولا عموم لها، يمكن أن يكون مثلا يزيد في حالة لا يستطيع أن ينفق على ولده، ولده استقل بالكسب ولو كان فقيرا، لكنه عنده زوجة وأولاد آخرون ولا يستطيع أن ينفق عليه، فإذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه جاز أن يعطيه زكاته. ويمكن أن يقال وهو أقرب وأظهر أن هذه صدقة تطوع، لأنه ما في دليل في الحديث على أنها زكاة واجبة، لما ذكر الصدقة والصدقة تطلق على هذا وهذا، فالحديث إذن فيه احتمال، لا ليس فيه دلالة واضحة على جواز دفع الزكاة إلى الأولاد، فيقال هذا محتمل، محتمل أن صدقة، محتمل أن يزيد في حالة لا يستطيع الإنفاق، فما دام أن الدليل محتمل فلا يكون دليلا، فلا يؤخذ منه دلالة على هذا الحكم، لأنه لابد من دليل واضح ليس فيه احتمال.
قال رحمه الله: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها.
باب الصدقة باليمين. ليس المراد أنه هل يخرجها باليمين باليد اليمنى ولا باليد اليسرى، لا، المراد أنه يتصدق بنفسه، أنه يخرج الصدقة يباشر الإخراج بنفسه، وأن هذا له فضل من جهتين: الجهة الأولى أنه يباشر عملا فاضلا وطاعة، فكونه يذهب بنفسه ويبحث عن الفقير ويوصل إليه الصدقة سواء كانت واجبة أو نفلا، هذا فيه مباشرة عمل صالح أفضل من كونه يوكل شخصا في إخراج زكاته أو صدقته، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يتحرى المحتاج، إذا خرج بنفسه فإن هذا أقرب إلى التحري، لأن الوكيل قد يتكاسل أو يفرط أو يسوف أو لا يجتهد، لأن الصدقة ليست له، فربما أنه يتكاسل، أما صاحب الشأن وصاحب المال يكون أحرص من غيره في الغالب على أن تكون الصدقة على أكمل وجه، فتراه يبحث ويتحرى، يبحث عن المتعفف المحتاج، ويبحث عن الخير أهل الخير والصلاح، ولا شك أن البحث عن هؤلاء أفضل وأكمل، فإذا بحث عن أهل الخير والصلاح أفضل من يعطيها الفسقة، وإن كان يجوز التصدق على الفساق بل حتى على الكفار، صدقة التطوع لا بأس أن تعطى حتى الكفار بشرط أن تكون عونا لهم على قتال المسلمين، ولكن كلما تحرى أهل الخير والصلاح والمتعففين كان هذا أفضل وأكمل، ولذلك في الحديث قال: فإنه فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، هذا المراد أنه يباشر الصدقة، يمشي ويبحث ويتحرى. أنه صدق بيمينه، أنه بنفسه، أنه ما وكل أحدا، إنما باشرها بنفسه، والإخفاء تقدم في الباب الذي قبله، ففيه يعني أمران: فيه مباشرة الصدقة بالنفس ما وكل أحدا، وأن المباشرة أكمل وأفضل، وفيه أمر ثاني الإخفاء. الإخفاء تقدم الكلام عليه، وهنا الكلام على المباشرة بنريد أي أنه يفسره ويبينه الحديث الثاني أنه يمشي بصدقته، وليس المقصود أنه باليمين أو يسار. يعني لو فرضنا أن رجلا أعسر، فهل يقال أنه الأفضل أن يباشره باليمين ولا يعطي باليسار لأنه أعسر؟ نقول هذا يعني من جهة العموم يشرع إنسان أن يعطي يأخذ يعطي باليمين، لأنه جاء حديث عند في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحد فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه. هذا على سبيل العموم، الإنسان يأخذ يعطي كذا مع الناس، يعطي شخص ويأخذ من شخص باليمين. لكن يعني ما يظهر أن مراد المؤلف أنه أن مباشر الصدقة باليمين أنه أفضل من يسار، وقد يكون هذا مرادا أيضا، قد يكون هذا مرادا، يعني ما فيه ما يمنع أنه يتحرى اليمين ولا يعطي باليسار، وممكن أن هذا يكون مرادا أيضا.
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
إذا لم يتيسر له يعني يباشر بنفسه فينبغي له أن يوكل لئلا ينسد عليه باب الصدقة أو يضيق عليه، لأن بعض الناس مثلا عنده مشاغل كثيرة أو أنه ينسى ويسوف ونحو ذلك، فلو لم يتصدق إلا بنفسه لفاتت عليه صدقات كثيرة. فإذا لم يتيسر فلا بأس أن يوسع الدائرة وأن يتصدق بالوكالة. ممكن أنه مثلا يتصل على وكيله أو على صديق أو كذا، يقول فلان أعطي فلان كذا وأنا أعطيك بعدين وكذا وكذا، فيسهل عليه، توسع عليه الأمر، لأنه أحيانا يكون مشغولا أو يكون متكاسلا فتعرض فرصة تفوت، ما ينشط في كل مرة يذهب ويتصدق. لكن إذا سمع بفقراء مثلا في المكان الفلاني ولا في البلد الفلاني فيمكن أن يتصل على أحد بالهاتف في ذاك البلد ويقول أعطهم كذا وكذا، يقول لي صديق مثلا يريد أن يذهب إلى مكان في فقراء يقول أعطهم كذا وكذا، فلا شك أن التوكيل يوسع دائرة الصدقة. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهذا الحديث فيه تشجيع للجميع، لصاحب المال وللوكيل والذي وكل بالصدقة، والمرأة لتصدق من بيت طعام زوجها من طعام البيت، فكل يأخذ أجرا كاملا، وهي صدقة واحدة، صدقة واحدة يأخذ هذا الأجر كامل وهذا الأجر كامل وهذا الأجر كامل. هذا إنسان الآن عنده زوجة وخادم، الزوجة أمرت الخادم بأن يتصدق، أعطته طعام وقالت اذهب أعطه فلانا، ذهب الخادم بالطعام ووصله إلى الفقير، من الذي ساهم في الصدقة الآن؟ ثلاثة: الزوج صاحب المال، والمرأة هي التي أمرت بالصدقة، الزوجة هي التي أمرت، والخادم هو الذي أوصل الصدقة، كل له أجره كامل، وذلك فضل الله فيما يشاء. هذا من فضل الله جل وعلا، فيه تشجيع لعباد الله على الصدقة، وأن الإنسان لا يتوقف على أن يبذل بنفسه، إن تيسر له بنفسه هذا أكمل، وإن لم يتيسر فإنه يؤجر ولو كان عن طريق الوكيل والخازن. وكذلك الوكيل ما يتكاسل، إذا علم أن له مثل أجر المنفق فإنه سينشط ويفرح ويحرص على الصدقة لما يأتيه من الأجر. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. هذا في دليل على أنه يجوز للمرأة أن تنفق من طعام البيت، والغالب أنه للزوج، يجوز بدون إذن الزوج، لأن هذا مما جرت به العادة ومما تسمح به النفوس في العادة، إلا إذا نهاها الزوج، إذا نهاها وجب عليها أن تنتهي. لكن إذا لم يسبق منه نهي فيجوز لها أن تنفق ولو لم تستأذن، لكن بشرط غير مفسدة. وش المراد بالإفساد؟ كيف يكون إفساد في الصدقة؟ معناها أن تنفق شيئا كثيرا يؤثر على الزوج، يؤثر على الأولاد، ويخل بالنفقة الواجبة، فهذا فيه إفساد، وهو إسراف أيضا في الصدقة. فإذا تصدقت بالزائد على وجه لا يضر الزوج ولا يجحف بماله ولا يؤثر على الأولاد، فهذا هو المراد، شيء زائد قليل لا يؤثر، فهذا خير ولا يجب عليها الاستئذان. كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن، الخازن الذي يخزن الطعام، أو الخادم الذي يوصل هذا الطعام، مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. فإن قال قائل: أليس قد جاء في بعض الروايات الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت غير مفسدة فإن نصف أجره له، أي للزوج، فإن نصف أجره، في الحديث قال نصف أجره، وهنا جعل الأجر كاملا، فكيف الجمع بين الحديثين؟ يقال أنه يجمع على أحد وجهين: إما أن يقال يعني إذا حملنا النصف على ظاهره وأن النصف للزوج والنصف الثاني للزوجة، يقال إن هذا لعله في أول الأمر، ثم تكرم الله تبارك وتعالى بإكمال الأجر فيؤخذ بالزائد. وهذه القاعدة في الفضائل: إذا ورد فضل ثم ورد أكثر فإنه يؤخذ بالزائد، ولا يشترط معرفة التاريخ، لأن الله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم، فيؤخذ دائما بالزائد. إذا جاءت الفضائل متفاوتة فإنه يؤخذ بالزائد، لأن الله تبارك وتعالى إذا وعد بشيء فلا يمكن أن ينقص عباده، بل يزيدهم جل وعلا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن المراد بالنصف هنا مناصفة، أن مال الزوج مثل مال الزوجة، مثل ما أن النصف يساوي النصف الثاني، وليس المراد التنصيف، يعني ما يقال إنه على ظاهره لأنه مصروف بالحديث الآخر، وإلا الأصل إذا قال النصف هذا لك أنه تنصيف، فإذا كان 10 5 لفلان و5 لفلان، هذا الأصل في التنصيف، لكن هذا الظاهر مصروف بالحديث الثاني. على كل حال، سواء أخذنا بقول الوجه الأول أو الوجه الثاني، النتيجة أن كل من المتصدقين له أجر كامل. إذا كانت هذه الصدقة أجرها مثلا 10 حسنات، كل يأخذ هذه العشر كاملة، يأخذ 10 وهذا يأخذ 10 وهذا يأخذ 10، لهذه الرواية الصريحة: كان لها أجرها، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والدال على خير كفاعله، لأن هذه تسببت وهذا كسب وهذا نفذ، فكل يأخذ أجره كاملا.
قال رحمه الله:
لا لا، كل شيء، هذا على سبيل المثال.
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين رضي الله عنهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفقها من تصدق ومحتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، يعني معناه هل يجوز الإنسان يتصدق بكل ماله؟ هذا فيه تفصيل، يقال إن كان عليه دين فلا يجوز، يعني هذا فيه تضييع لحق الآخرين، هذا حرام، يجب عليه أن يقضي الدين قبل الصدقة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عتق من أعتق عبدا وعليه دين، فإنه جعله دبر عبدا فباعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التدبير هو العتق بعد الموت، فباع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، مع أن التدبير يلزم، إذا قال شخص عبدي هذا حر بعد موتي فإنه تلزمه هذه الكلمة، وإذا مات والمدبر في ملكه فإنه يعتق من الثلث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام باع هذا المدبر وقضى دينه. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق وعليه دين. أما إذا لم يكن عليه دين فهل يجوز أن يتصدق بجميع ماله؟ هذا فيه تفصيل أيضا، يقال إن كان له أولاد، زوجة وأولاد ومن ينفق عليهم فلا يجوز، لأنه بهذا يضيع حقهم. وإذا لم يكن له من يعول فينظر في حاله، إن كان من يصبر على الشدة ويصبر على الفقر وعنده ما يكفيه فلا بأس أن يتصدق يعني ما يترك عنده إلا ما يكفيه، ويعني يجعله ما يسأل الناس، ولو كان في شظف من العيش فالأمر إليه، فكان يعرف نفس الصبر ولم يبق إلا قليلا وتصدق بكل ما يملك إلا ما يقيم صلبه فله ذلك، ويعني الأمر إليه إذا كان ممن يصبر ولا يجزع ولا يسأل. وأما إذا كان إذا تصدق لم يصبر وذهب يسأل الناس فإن هذا حرام عليه، لأنه يعرض نفسه للمسألة، والمسألة محرمة في الأصل إلا عند الضرورة، وهذا هو الذي أحوج نفسه للمسألة، يعني كأنه فعل السبب الذي يدعوه إلى المسألة. ولما تصدق رجل بقطعة من ذهب كالبيضة وأكبر لا يجد الله رماه بها النبي عليه الصلاة والسلام ولو أصابته العقرة، قال: يأتي أحدكم بكل ماله يتصدق به، فأنكر عليه أن يتصدق بكل ما يملك لأنه بعد قليل سيسأل فيكون عالة على الناس، فلولا أن يبقي عنده ما يكفي. لكن إذا كان عنده صنعة فهذا ما يدخل في 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 ذلك، لأنه سيكسب من صنعته. إنسان مثلا يعني حداد أو نجار أو بناء أو كذا، اليوم عنده مثلا 100 ريال فتصدق بكل ما عنده، لكنه في نفس اليوم أو من الغد سيعمل عملا ويكتسب، فهذا ما يدخل في هذا يعني في هذه المسألة. المسألة صورته في من إذا تصدق بقي فقيرا لا شيء عنده، مثل الإنسان عنده رأس مال يتجر فيه فتصدق بجميع رأس ماله، إذا تصدق بجميع ماله قعد بلا عمل لأن عمله في بهذا المال. أو إنسان عنده مثلا آلات يعمل بها، كمثلا الحداد والنجار اللي عنده آلات يعمل بها، فباع هذه الآلات وتصدق أو تصدق بها، هنا نقول ما يجوز لأنه سيقف عن العمل ويحتاج إلى السؤال. فأبو بكر رضي الله عنه حينما تصدق بجميع ماله كان له عمل وكان يعمل رضي الله عنه ويكتسب، تصدق بماله كله لكنه بعد ذلك يتجر ويكتسب، ولا يعرف أن بكر سأل الناس رضي الله عنه، مع أن له زوجة وأولاد لكنه كان ممن يتجر ويعمل ويكتسب. فإذا كان صدق اليوم بما عنده وغدا يكسب مالا جديدا بصنعة أو نحو ذلك، أو يتاجر، ممكن يتاجر بالدين، يعني ولو لم يكن عنده مال لكنه يستطيع أن يأخذ بالدين ويبيع ويربح ويقضي دينه بعد ذلك لأنه يعرف التجارة وعنده خبرة فيها، فلا بأس بذلك. المقصود أنه لا يجوز له أن يتصدق بماله كله ثم يكون عالة على الناس، هذا الذي يحرم. أما إذا كان له غنى وله كسب فلا بأس بذلك إذا تصدق وصبر على يعني عدم أو قلة المال، لأنه لا شك أنه سيقل ماله لكن عنده صبر، ما يهمه أن يقل ماله. وحديث كعب رضي الله عنه فيه دليل على أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بماله كله أنه يجزي عنه الثلث، أنه جاء عند أبي داود أنه لما قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام يجزي عنك الثلث، قال إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة لله ولرسوله، يعني هذا ظاهره النذر لأنه جزم بهذا وليس استشارة كما ذكر بعض أهل العلم. الصواب أنه نجز ذلك وجزم به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يجزئ عنك الثلث، فمن نذر أن صدق المال كله فإنه لا يلزمه ذلك النذر ويجزي عنه الثلث لئلا يبقى عالة ليس عنده شيء. ثم بين جل عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني يتصدق ما لا يحتاج إليه، هذا أفضل لئلا يعرض نفسه بعد ذلك للندم والتحسر على ما مضى، لأنه قد ينشط إنسان جي حماس في وقت معين ثم تصدق بماله كله ثم يبقى فقيرا ولو لم يصل لحد المسألة، لكن ذهب كثير من الكماليات وما يريحه في حياته فيندم بعد ذلك وتحسر على ما مضى، فربما أنه يفسد أجره بهذا الندم وهذا التحسر. فيقال لا تفعل ذلك، إنما تصدق بما زاد حتى ينشرح صدرك للنفقة وحتى لا تندم بل تزيد، تصدق بما تستطيع اليوم فتفرح بالصدقة وتنشط فلا تزال تتصدق يوما بعد يوم، بخلاف من تصدق كثيرا ثم احتاج فإنه سيكره الصدقة ويرى أنه أخطأ في تلك الصدقة، فربما أنه لن يتصدق مرة أخرى. كلما أراد أن يتصدق خاف، قال والله خاف أن يحصل لي مثل ما حصل لي ذاك اليوم أن تصدقت بمالي ثم احتجت وحرمت نفسي من كذا وكذا وكذا. لأن الإنسان يكون طبيب نفسه، يسايس نفسه ويسايرها ولا يشق على نفسه حتى لا ينفر وحتى لا يكره العمل الصالح. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. يعني لا تصدق بالشيء الذي تحتاج إليه. والله تعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الزائد. قل العفو يعني ما زاد عن حاجتك فتصدق منه ولا تثقل على نفسك لئلا تكره الصدقة. حديث ثاني اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. اليد العليا فيها أقوال العلماء لكن الصواب أنها يد المعطي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. اليد العليا يد المعطي فهي عليا حسا ومعنى. فالإعطاء من أعطى تكون يده من فوق والآخر تكون يده من تحت. فهذه عليا وهذه سفلى في الواقع وهي أيضا عند الله. هذه عليا أي أفضل. يد المعطي هي العليا أي هي الأعلى والأفضل عند الله. ويد السائل هي السفلى هي السفلى. هذا فيه حث على الصدقة وفيه تنفير من السؤال. يعني لا يسأل إلا عند الضرورة. إذا علم أن يده هي السفلى فإنه سينفر من السؤال ويجتهد في إغناء نفسه ما استطاع. لكن إذا وصل حد الضرورة فإنه معذور ليس عليه إثم. وابدأ بمن تعول خير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله. هذا في تحريض على عدم السؤال ما استطاع الإنسان. وهذا سبحان الله يرجع إلى النفس. من يعني كانت نفسه أبية ويأنف من ذل السؤال فالله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا يعفه الله. وليس المقصود بالعفاف أنه يكون ذا مال كثير. الغنى غنى النفس يلقي الله تعالى في قلبه الغنى فيكفيه القليل. ومن صار في قلبه الهلع فإنه يسأل ولو كان عنده شيء كثير. على واقع تجد بعض السائلين والعياذ بالله لو نظرت وفتش عليه لوجد عنده مئات الألوف أو ملايين لأنه العياذ بالله فتن بالسؤال. سأل مرة مرتين ثلاث واستلذ أخذ المال بدون تعب وبدون جهد ويأتي مال كثير. فلا يمكن أن يشتغل. يسأل يأتي في الشهر 10,000 بدون تعب وبدون مشقة وصار ذل السؤال لا يبالي به ولا يهتم لأنه تعود عليه. فلا يمكن أن يذهب يكدح ويعمل ويتعب ويشتغل بألف أو ألفين أو ثلاثة. ما يمكن. كيف يروح يشتغل بألف ألفين يصبر على شظف العيش وهو الآن يحصل 10 بدون تعب. فمن ذاق حلاوة المال وجاءه بدون تعب فإن الأمر خطير. كم من إنسان فتح على نفسه باب المسألة فتح الله عليه باب فقر ولم يستطع أن يقف صار داء وصار والعياذ بالله مرضا في نفسه لا يستطيع أن يتوقف مهما حصل له من المال. هلع مهما جاء من المال يخاف الفقر ويستلذ أخذ المال بدون تعب فيستمر على ذلك. ولذلك كثرت النصوص التي تأمر بالعفاف وتعفف وعدم السؤال لأن الأمر خطير. وجاء الوعيد الشديد لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ما في وجه مزعة لحم. ومن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر. فالمقام مقام خطير. إذا جاء الحث على الصدقة والتنفير من السؤال والتحذير من استمراء المسألة لأن المال محبوب وقد تضعف نفوس كثير من الناس فيستمر السؤال. من يستعفي عفو الله ومن يستغني يغنيه الله. والحديث بعده بمعنى الله أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لا يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني إنسان لا إفراط ولا تفريط. الشيء الذي يعرف يعني بالضرورة وبالواقع المقطوع به هذا ما في تأويل. أنه لو قيل لأي إنسان هل الشمال لها علم مستقل وش يقول؟ هل أحد يقول الشمال لها عقل ولها ذاكرة ولها علم واليمين لها ذاكرة ولها عقل ولها علم؟ إحنا نقول به عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس ما يعقلون وما يعرفون، فما قال إن الشمال لها علم واليمين لها علم وهذه قد تعلم بشيء ولا تعلم به اليمين على ظاهرين وهذا المراد، هذا قد أبعد النجعة وحمل النصوص ما لا تحتمل، وقال بكلام يسخر منه جميع العقلاء. ما أحد من العقلاء يقول اليمين لها عقل ولها ذاكرة ولها علم والشمال كذلك وكذا، ولكن نقول أيهما أعلم اليمين واليسار، أيهما أعلم أيهما فقاه أيهما أذكى وأيهما كذا، هذا ما يقوله عاقل. فلا إفراط ولا تفريط، الشيء الذي يعلم بالضرورة ولا يختلف فيه العقلاء أنه ليس على ظاهره فلا بأس أن يكون مضرب مثل، وأنه يخرج مخرج التمثيل مخرج التأكيد، وأنه يعني على شدة الملاصقة والقرب بين اليمين والشمال لو قدر أن هذا شخص وهذا شخص لم يعلم، كل يعلم بفطرته وبعقله أن هذا هو المراد، ولا يكون يعني في هذا تأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، أنه يكون الأصل أن يحمل على ظاهره وأنه هذا الكلام مستقيم صحيح أنه يراد هذا الظاهر وأنه لا مانع من حمله على الظاهر. أما إذا كان الشيء لا يمكن أن يحمل على الظاهر فهو واضح من 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 يعني سماع اللفظ، إذا سمعت اللفظ تعلم أنه خرج مخرج التمثيل والتأكيد ونحو ذلك.